والقدرية معروفة. ولهذا مر علينا مثل هذا الحكم كوني، الحكم كوني وشرعي، نفس التصرف بمرتضى الربوبية كوني وشرعي. نعم، مثل الإرادة كونية وشرعية. نعم، تفسير يعني اتقوه بالطاعة. نعم،
بعض الناس لما يؤدي عبادة
من العبادات نعم
يأخذها كحال ليس كأمر أو أمر من الله،
هل
يجر
على كل هذا؟ والله على كل حال ترضى الذمة بذلك، لكنه لم يصل إلى درجة الكمال. ولهذا نحن نقول دائما ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن تكون له نيتان، نيتان، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل هذه كل الناس أظن يعمل ينونها، يأتي يصلي الظهر ينوي صلاة إيش الظهر، لكن نية المعمول له أنه يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، هذا كثيرا ما يغفل الإنسان عنه، يصده الشيطان عن ذلك. هنا بعد نية ثالثة، نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، نية المتابعة. فكل هذه المعاني نسأل الله يعفو عنا، هذه تغيب عنا كثيرا، لا نية امتثال الأمر وهي نية المعمول له، ولا نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا نويت أو إذا شعرت بهذه النية أحببت الله عز وجل وأحببت الرسول، وشعرت بأنك عبد لله متبع لرسول الله، وتجد للعبادة طعما لا تجد إذا أتيت بها على سبيل العادة. ولهذا نقول عادات الموفق عبادات، وعبادات الغافل عادات. نعم، من ما فيها رأي آخر أو شرطي؟ طيب، ما المراد بقوله أفأنت تنقذ من في النار؟ الخطاب لمن؟
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
بالاستفهام للنفي،
للنفي كالأول.
نعم.
طيب، هل الهمزة الثانية أصلية مؤسسة أو زائدة في التكييف؟ ما في رأي آخر؟ نعم. حسن. طيب، قوله لكن الذين اتقوا ربهم، هذا الاستدراك الخالد ايش فائدته؟ هنا العطف، لكن استدراك من اي شيء؟
استدراك بين العذاب يحصل لبعض الناس، استدراك
يعني لما قال فان حق عليك الامتلاك استدرك فقال لكن الذين اتقوا، يعني انهم لم يحق عليهم. طيب، ما اعراب الذين اتقوا يا عبد الله؟ نعم، لكن الذين اتقوا، الذين الذين اسم اشاره،
لكن
لا، لكن حرف الاستدراك، لكن الذين
اسم إشارة،
الذين اسم إشارة، هذا هذه هؤلاء الذين ما قرأت النحو
اسم موصول مبني على محل رفع
مبتدأ. نعم، الذين اسم موصول مبني على فتح محل رفع مبتدأ. طيب، أين خبر يا عبد الله؟ خبر الذين، لا لا، اتقوا صفة الموصول، وين الجار المجهول خبرها ولا محبوب؟ الجار المجهول الظاهر معارض. نعم، جملة لهم ورق، لا لهم غرف جر مجرور خبر مقدم لغرف. طيب ناخذ الفوائد. نعم. قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله ميعاد. وعد يقول المؤلف منصوب بفعله المقدر أي وعدوا وعد الله، أو على رأي آخر محتمل تقدير أنجزوا وعد الله، يعني أنجز الله لهم وعده. وعلى هذا فيكون منصوبا بفعل مقدر من غير فعل. أما على رأي المؤلف فهو مصدر محذوف العامل. يقول رحمه الله: قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال المؤلف المفسر: وعده. فأفادنا بأن أل هنا نائبة مناب الضمير، وأن الميعاد بمعنى الوعد. وقول لا يخلف الله الميعاد أي أنه لا يخلف ما وعده بشيء آخر، لأن أخلف تدل على إبدال شيء بشيء، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، بخلاف خلف فإنها تدل على خلف شيء لشيء، فيقال خلفه أي أتى بعده، أخلفه بمعنى جعل له بديلا. ولهذا يقول المصاب: اللهم أترني في مصيبتي لا وأخلف لي، وأخلف لي خيرا منها، يعني أعطني بدلا عنها. وقول لا يخلف الله الميعاد إنما كان كذلك لكمال صدقه وكمال قدرته، لأن إخلاف الميعاد إما أن يكون لكذب الواعد، وإما أن يكون لعجزه، والله عز وجل منزه عن هذا وهذا، فهو كامل الصدق كامل القدرة. في هذه الآية: أفمن حق عليه كلمة العذاب إلى آخره، فيها دليل من فوائدها أن من حقت عليه كلمة العذاب فلا هادي له. ويشهد لهذا قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائدها إثبات كلام الله، لأن الذي يقضي بالعذاب هو الله عز وجل لا غيره، فكلمة العذاب صادرة من الله، وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل. والقرآن كل حرف منه فيه إثبات كلام الله. لماذا؟ لا، في كل حرف من القرآن إثبات كلام الله. لأنه كلام الله، فكل حرف منه فهو كلام الله، إذ أن كلام الله حرف وصوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينقذ من في النار، وإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. ومن فوائده أن من حقت كلمة عليه كلمة العذاب فإنه في النار، لأننا قلنا إن الظاهر هنا نائب مناب المضمر، وأن التقدير أفأنت تنقذه. ومن فوائد هذه الآية بلاغة القرآن وشدة زواجره، حيث يأتي بمثل هذا الأسلوب الشديد الذي يصرم القلب الواعي الحي: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أسلوب شديد جدا، ولا شك أن الأسلوب الشديد في موضعه يعتبر من البلاغة، لأن البلاغة أن يأتي الكلام مطابقا لمقتضى الحال، أي لما تقتضيه الحال من لين وشدة وتطويل وإيجاز. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات النار، والنار هي الدار الثانية التي يستقر فيها الإنس والجن، وهي دار من اعتدى وكفر، وهي موجودة الآن وستبقى أبد الآبدين. ثم قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخر، في هذا بيان علو منزلة المتقين، لأن الاستدراك هنا كأنه انتشال لهم مما سبق ذكره من الوعيد الشديد لهؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب. من فوائدها أن التقوى سبب لدخول الجنة لقوله لهم غرف إلى آخره. ومن فوائدها أن تقواهم لله له سبب سابق ولاحق، فالربوبية الخاصة في قول ربهم اقتضت أن يتقوه، وهم يتقون ربهم الذي سيثيبهم، فالتقوى لها سبب وهو عناية الله عز وجل بهم، هذا لاحق سابق، ولها سبب لاحق وهو ما يرجونه من ثواب الله عز وجل، كل هذا يحمل على التقوى. فهو ربهم حيث وفقهم التقوى، وربهم حيث أثابهم عليها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن منازل الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض، يقول لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وهل هذه الغرف تختلف بحسب العامل؟ الجواب نعم، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن جنتين من جنة الخلد من ذهب آنيتهما وما فيهما، وأن جنتين من فضة آنيتهما وما فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام النعيم، حيث كانت هذه الغرف تجري من تحتها الأنهار، وفيها الأشجار، فيها من كل ما يتمناه الإنسان، بل فوق ذلك. من فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، أن هذا النعيم ثابت بوعد الله، لقوله تعالى وعد الله. ومن فوائدها إثبات أن الله لا يخلف الميعاد لكمال إيش صدقه وقدرته، ففيها إثبات كمال الصدق وإثبات كمال القدرة. ثم قال تعالى ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره. الهمزة هنا للاستفهام، والغالب أن الهمزة همزة الاستفهام إذا دخلت على نفي أن تكون للتقرير، فمعنى ألم ترى أي قد رأيت، ونظير هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك، فسيكون الاستفهام هنا للتقرير. أما لم فهي حرف جزم ونفي وقلب. وقول المؤلف ترى، تفسير المؤلف ترى بتعلم، هذا في احتمال أن الرؤية هنا رؤية العلم، وفي احتمال أن الرؤية رؤية البصر، فإن كان شيئا مشاهدا للإنسان بحيث يكون حوله فهي رؤية بصر تتبعها رؤية العلم، وإن كان بعيدا يسمع عنه سماعا فهي رؤية علم. والخطاب في قولها ألم ترى إما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما لكل من يتأتى خطابه أي من يصح منه الخطاب. نعم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، من السماء من العلو، وليس المراد بذلك السماء، وليس المراد بذلك السماء السقف المحفوظ، لأنه من المعلوم أن المطر ينزل من السحاب، والسحاب قد بين الله في آية أخرى أنه مسخر بين السماء والأرض، وعلى هذا فيكون المراد بالسماء العلو. وقوله ماء هو المطر، فسلكه ينابيع في الأرض، سلكه بمعنى أدخله، ومنه سلك الخرز يدخل فيها حتى ينظمها. وقوله ينابيع جمع ينبوع، أي جعله، يقول المؤلف أي أدخله في أمكنة نبع، أدخله في الأرض ينابيع، يعني ينبع متى أراده الإنسان، وذلك من تمام الحكمة وتمام الرحمة، لأن هذا الماء لو بقي على ظهر الأرض لأنتن وفسد ولا أفسد غيره أيضا، فكان من رحمة الله أن يدخله في الأرض يخزنه، كما قال تعالى في آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وما أنتم له بخازنين. وقوله ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يخرج به، ثم تدل على الترتيب بمهلة، لأن هذا الذي يخرج بالمطر لا يخرج فورا، ولكنه يخرج بالتدريج، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن تكون الأشياء بالتدريج لئلا يحصل التصادم في الكون. فيخرج به زرعا، به الباء للسببية أي لسببه، وليس المطر هو الذي يخلق هذا النبات ولكنه سبب له، زرعا مختلفا ألوانه، زرعا مختلفا ألوانه، الاختلاف نعم مختلفا، هذه صفة لزرع، ولكن هل المختلف الزرع ولا لونه؟ ألوانه. فهنا الصفة عادت إلى غير الموصوف معنى، ويسمي العلماء، علماء النحو يسمون هذا النعت نعتا سببيا، لأن معناه يعود إلى غير المنعوت، فهو تابع للمنعوت في الإعراب، ولكن معناه لغيره، كما لو قلت رأيت رجلا كريما أبوه، من الكريم؟ الأب. والصفة يعني إجراءه من حيث الإعراب على من؟ لا، على الرجل، على الرجل، ولهذا تقول رجلا نعت كريم، نعم كريما، تقول كريما نعت لرجل أو صفة لرجل، مع أن حقيقة الوصف في غيره، فيسمى هذا نعتا سببيا. طيب، مختلفا ألوانه، كيف اختلاف هذا الألوان؟ هل المراد بالألوان الأشكال أو الألوان التلوين، أو يشمل هذا أو هذا؟ فألوانه يعني أصنافه، ويعني أيضا اللون. فهذا الزرع الذي يخرج من الأرض بالمطر تشاهدونه يختلف في ألوانه ويختلف في أشكاله، واخرجوا إن شئتم إلى أدنى شارع من هنا تجدون الاختلاف العجيب، شجرتان إلى جنب ومع ذلك تجد هذه أوراقها مختلفة عن هذه، وتجد لونها مختلفا عن هذا، لونها مختلف عن الأخرى، وتجد الزهرات التي فيها أيضا تختلف، وتجد الثمر الذي يخرج منها يختلف، مع أن الماء واحد والأرض واحدة. نعم، يقول مختلفا ألوانه، ثم يهيج ييبس فتراه بعد الخضرة مثلا مصفرا. هذا النبات الذي خرج يسر الناظرين مختلف الألوان، أصابه ريح أو حر شديد أو مع طول الزمن يهيج، يعني ييبس، ييبس فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر، ثم يجعله حطاما فتاتا متحطما، لأنه إذا يبس تكسر ثم تحطم. طيب، إن في ذلك لذكرى تذكيرا لأولي الألباب، يعني العقول، يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله وقدرته. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك المشار إليه كل ما سبق، إنزال المطر من السماء، إدخاله ينبع في الأرض، إخراج الزرع به، عود الزرع إلى الاصفرار والتحطم. هذه عدة أشياء تذكر الإنسان: إنزاله من السماء، وإدخاله في الأرض، وإخراج الزرع به، واختلاف الألوان. هذا كله آية أو ذكرى يتذكر به أولو الألباب على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته وعلى حكمته. ثم يهيج فتراه مصفرا إلى آخره، يتذكر به أولو الألباب على أن كل ما كمل من الدنيا عاد ناقصا. ويدل لهذا، ويدل على أن هذا من المراد، قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن هو يضرب مثل الحياة الدنيا ولا إنما مثل الحياة؟ هي الصواب إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن الذكرى هنا ليست مجرد الدلالة على وحدانية الله وقدرته، بل هي أشمل، وهي ومن أهمها الدلالة على أن ما كمل في الدنيا فمآله إلى النقص، فالصحة مآلها للمرض، والحياة مآلها للموت، وهكذا قص كل ما في الدنيا على هذا المثال. ثم قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه. أفمن، الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على إيش؟ على إما شيء مقدر أو على ما سبق، على حسب ما فصلنا أمس. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح بمعنى وسع، ومنه قولنا فلان شرح كتاب فلان، يعني وسعه، شرح صدره للإسلام. المراد بالصدر ما في الصدر، أو المراد الصدر نفسه ينشرح؟ نعم، يحتمل أن يراد ما في الصدر، أن الله يوسع القلب فيجعله منفتحا، فيجعله منفتحا للإسلام لا يضيق به ذرعا. ويحتمل أنه الصدر نفسه، لأن الإنسان يحس بالشيء إذا غمه أن صدره يضيق نفس الصدر يضيق، وإذا جاءه ما يفرحه نفس الصدر ينشرح، وإن كان أصل القلب لكن نفس المكان مكان القلب يكون فيه اتساع وضيق، وهذا شيء مشاهد. فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن المراد بالصدر حقيقته، حقيقة الصدر أولى، فينشرح الصدر للإسلام ويتقبل جميع شرائعه، تقبل الشرائع، إن أمر بالشيء انشرح لقبوله والعمل به، وإن نهي عن شيء انشرح لقبوله واجتنابه، وإن أخبر عن شيء انشرح لقبوله وتصديقه، وهكذا. وقس هذا برجل فاسق، إذا أمرت بالصلاة تجد يضيق صدره، يضيق صدره، وربما يقول أنا من بصلي لك دعني وما أشبه ذلك. وبعض الناس إذا أمرته وذكرته فرح وانشرح صدره. وقد بين الله في سورة الأنعام سورة قريبة مقربة لهذا المعنى، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه إذا عرض عليه الإسلام يصعد في السماء، أي يتكلف الصعود. وقد اختلف العلماء في معنى يصعد في السماء، هل معناه ما اشتهر الآن من أن الإنسان كلما ارتفع في الجو كثر عليه الضغط، أو أن المعنى يصعد جبلا عاليا شامخا يتعب في رقيه؟ فالمفسرون السابقون لا شك أنهم لا يعرفون عن مسألة الضغط، نعم، والمتأخرون يعرفون، والله عز وجل يعلم هذا وهذا. والآية صالحة للأمرين، لأنك لو تصورت جبلا صعب الرقي وعاليا، يعني في السماء معناه عالي، وصعده الإنسان يتكلف أو لا يتكلف؟ لا شك تكلف، لا سيما كان عنده ضغط يتعب جدا. وإذا قلنا بأنه المراد بذلك أن الإنسان يصعد في السماء فوق الغلاف الجوي فهو واضح أيضا. طيب يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ قلنا علامة شرح الصدر قبول الخبر وتصديقه، قبول الأمر ومثاله، قبول النهي واجتنابه، ما لا يكون عنده تردد، فهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يجعله كما قال: فهو على نور من ربه. قال المؤلف: فاهتدى فهو على نور، فأفاد المؤلف أن في الآية حذفا تقديره فاهتدى ويؤيده فهو على نور، ولكن الواقع أنه لا حاجة إلى هذا التقدير. فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، مجرد أن يشرح الله صدره الإسلام فهو على نور، وهو إذا شرح الله صدره الإسلام فهو سيهتدي قطعا. وقوله فهو على نور من ربه، نور حسي أو معنوي؟ معنوي، فهو معنوي، فهو على نور ولو كان في حجرة مظلمة، هو على نور، يعني يجد نفسه أنه يمشي على نور. وقوله فهو على نور من ربه يشمل نور الدنيا ونور الآخرة. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقوله من ربه، الربوبية هنا مضافة إلى هذا الذي شرح الله صدر الإسلام، وهي ربوبية خاصة لأنها أضيفت إلى من هداه الله. طيب، في الآية شيء محذوف دلت عليه الهمزة، وقدره المفسر رحمه الله بقوله: كمن طبع على قلبه. ولو أن المؤلف قال كمن ضاق صدره بالإسلام لكان هذا أنسب في المقابلة، لأنه ينبغي أن تجعل مقابل الشيء مضادا له ولا تأتي بشيء آخر. فمثلا لو قال الله تعالى أفمن وسع الله قلبه، لكان المناسب أن يقول أن يكون المقدر كما قال المؤلف. لكن أفمن شرح الله صدره نقول كمن ضيق الله صدره بالإسلام فضاق به ذرعا. والجواب لا، الجواب لا، فيكون الاستفهام مع المقدر للنفي. طيب من لم يشرح الله صدره فهو على ظلمه. نعم، من لم يشرح الله صدره للإسلام فإن قلبه مظلم والعياذ بالله، ليس فيه نور، لا نور علم ولا نور إيمان. قال تعالى فوين، كلمة عذاب، للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فوين للقاسية، ويل مبتدأ، وللقاسية خبره، ومن ذكر الله متعلق بالقاسية. ويل قال المؤلف إنها كلمة عذاب، وما قاله المؤلف أصح مما قيل إنها واد في جهنم، لأن الإنسان يقال له ويل لك من كذا في غير النار، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون، فهي كلمة عذاب ووعيد. للقاسية قلوبهم من ذكر الله، القاسية اسم فاعل وقلوبهم فاعل به، والقاسي ضد اللين، واللين قلب المؤمن والقاسي قلب الكافر. وقوله من ذكر الله أي عن قبول القرآن، فأفاد المفسر رحمه الله أن من بمعنى عن، وأن المراد بذكر الله القرآن. يعني فوين للذين تقسو قلوبهم عن القرآن. ولكن الأولى إبقاء الآية على ظاهرها، وأن قوله من ذكر الله أي أن من للسببية، أي تقسو قلوبهم بسبب ذكر الله، وأن المراد بذكر الله ما هو أعم من القرآن. ويكون المعنى أن هؤلاء كلما ذكر الله قست قلوبهم. ووجه ذلك أنهم لا يريدون ذكر الله، فإذا كرهوا ذكر الله قسى القلب عقوبة لهم. ويدل لهذا قوله تعالى وإذا ما أنزلت السورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فتجد هؤلاء القوم يعني المؤمنين تزيدهم السورة إيمانا، والثانية والآخرون الذين في قلوبهم مرض تزيدهم رجسا إلى رجس. إذن نقول القاسية في قلوبهم من ذكر الله، يعني الذين إذا ذكر الله قست قلوبهم عن قبوله، يعني لا يقبلونه، فإذا لم يقبلوه ازدادت قلوبهم قسوة. طيب من ذكر الله، قال تعالى أولئك في ضلال مبين. أولئك المشار إليهم القاسية قلوبهم، في ضلال مبين قال المؤلف بين. وقوله في ضلال، في للظرفية، وما أحسنها في هذا الموضع إشارة إلى أن الضلال قد أحاط بهم من كل جانب، كما تحيط الحجرة بساكنها. وإذا كان الضلال قد أحاط بهم من كل جانب فإنه لا يرجى لهم خير والعياذ بالله، لأنهم في ضلال مبين. قابل هذه أولئك الضلال المبين بقوله فهو على نور من ربه، يتبين لك أن النور في الآية نور العلم ونور الإيمان، وضد العلم الضلال. نأخذ الفوائد. يقول الله عز وجل وعد الله، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل في إنزال هذا المطر من السماء، لأنه لا يمكن لأحد أن يستطيع إنزاله. قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ومن فوائدها حكمة الله ورحمته، حيث جعل هذا الماء ينزل من السماء، لأنه لو كان ينبع من الأرض لم تستفد به عامة الأرض من وجه، ولم يصعد إلى قمم الجبال إلا إذا أغرق من؟ إيش؟ إلا إذا أغرق الناس الذين تحت الجبال. فكان من الحكمة أنه ينزل من السماء ليعم المرتفع والمنخفض وليشمل الأرض كلها. ومن فوائد هذه الآية أيضا بيان حكمة الله عز وجل في كيفية نزول هذا الماء. كيف ينزل؟ ينزل قطرات. لو نزل صبا كما تصب أفواه القرب لا 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 أهلك الناس وهدم البناء، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه ينزل قطرات. من فوائد هذه الآية أن السماء يطلق على العلو، يطلق على العلو. ويترتب على هذه الفائدة أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء يمكن أن يراد به من إيش؟ من في العلو. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله ورحمته بالعباد، حيث سلك هذا الماء ينابيع في الأرض ولم يبقى راكدا على ظهرها، لما في ذلك من الحكمة والرحمة. يكون مخزونا في الأرض متى أراده الناس استخرجوه. ومن فوائده من فوائد الآية بيان قدرة الله، حيث أخرج بهذا الماء ذلك الزرع المختلف الألوان. ومن فوائدها إثبات الأسباب، ثم يخرج به إثبات الأسباب. ومن فوائدها أن السبب لا يستقل بالتأثير في المسبب، لقوله ثم يخرج، فأضاف الإخراج إلى من؟ إلى الله. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، أن الأسباب لها تأثير في المسببات، ولكن تأثيرها بفعل الله لا يرجع إليها استقلالا. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث أخرج هذا الزرع المختلف الألوان مع أنه يتغذى بماء واحد ومن طينة واحدة، لقوله مختلف الألوان. ومن فوائدها أن كمال الدنيا مؤذن بنقصها، لأن الله ضرب ذلك مثلا للدنيا كما في الآية التي سقناها في التفسير. طيب. من فوائد هذه الآية أن الذين يتذكرون بآيات الله الكونية هم أولو العقول، وأما من لا يتذكر بها ويقول هذه طبيعة تتفاعل وتتجارى فإنه لا عقل له. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل عقله في مخلوقات الله عز وجل ليتذكر به فيما لهذه المخلوقات أو فيما في هذه المخلوقات من عظمة الخالق، لأنه قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ثم قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام لآخر. في هذه الآية نفي التساوي بين الفريقين، من شرح الله صدره للإسلام ومن لم يشرح، لأن الاستفهام هنا بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. ومن فوائده أن الهداية بيد الله لقوله أفمن شرح الله صدره. ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى علم الإنسان أن الهداية بيد الله فإنه لا يلتفت في طلب الهداية إلا إلى الله. وأيضا إذا علم أن الهداية بيد الله لا يعجب بنفسه إذا اهتدى، بل يقول لنفسه لولا أن الله هداها لكان ضالا، فلا يقول إنما أوتيته على علم عندي أو يقول هذا لي، بل يعترف بفضل الله عليه وأنه لولا هداية الله ما انتفع أن إلى يوم الدين. نفتتح جلساتنا الصيفية هذا العام في هذا اليوم السبت 18 من شهر محرم عام 13 و400 وألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عملنا وفي علمنا. ودراستنا متنوعة، فيها التفسير والحديث والفقه والتوحيد وأصول الفقه، وهي موزعة بين الأيام ما عدا التفسير والحديث والفقه، فإن هذه الثلاثة ثابتة في كل يوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء والله يضل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه ما سبق على أحد الوجهين عند علماء النحو. وقيل إن الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة، والتقدير أيسأ أغفلتم فلم تدركوا هذا الأمر، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ليس كمن لم يكن كذلك. ونحن
من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحياتكم.